ثم انتقل إلى قضية في هذا الباب وهو باب المعاصي، قال: وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، انتهينا من المعاصي التي فيها حد. وإن كان فيها كفارة فليس فيها غيرها، ما فيها غير الكفارة. ومثلا لما فيه كفارة بمثالين، قال: وطء الصائم في رمضان ما هو كفارته؟ ككفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقول المؤلف هنا يقيد ما أطلقه في كتاب الصيام، لأنه في كتاب الصيام أطلق أن الكفارة تجب بالجماع، وهنا قيد ذلك بكونه إيش؟ في نهار رمضان. نعم. ووطء المظاهر أيضا، وقد مر معنا وطء المظاهر ما كفارته؟ نفس الكفارة. نعم. قال: ونحو ذلك، فليس فيها غيرها، ليس فيها غير الكفارة. وإن لم يكن فيه، إن لم يكن فيها حد ولا كفارة ففيها إيش؟ ففيها التعزير، وإلا ففيها إيش؟ ففيها التعزير. وما هو التعزير؟ التعزير هو التأديب بعقوبة، يعاقب يؤدب. والمذهب يقولون إن كان التعزير بالجلد فإنه لا يزيد على 10 أسواط، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. قبل أن ننتقل للخامس، غدا إن شاء الله عز وجل، بعد غد، من بعد غد، من يوم الاثنين، في هذا المكان سيبدأ درس في الحديث، دورة مكثفة في الحديث، فأوصيكم بالحضور. وينبغي الإنسان يحرص دائما على حضور حلقات العلم، يحرص على حضور حلقات العلم ويستفيد ويستزيد من العلم. والله عز وجل قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. نعم، انتهينا من التعزير. قال الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويحتاج ذلك إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى في قوله استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين أن الإنسان لا يستوفي حقه بنفسه، وإنما يستوفيه عبر القضاء، وهذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يستوفي حقوقه إذا حصلت منازعة، أما حقوق بالتراضي هذا ما فيه إشكال، لكن نتكلم عن المنازعة. كما لو طلب من شخص دينا فقال الشخص: ليس لك شيء، أنا سددتك الدين. قال: لا، لم تسددني. هل يجوز له أن يستوفي بنفسه، كأن يسرق منه أو يجد له مالا أو شيء من هذا فيأخذه، ولا لا، ليس له ذلك؟ الأصل أن يكون ذلك عبر القضاء، إلا في مسائل استثنيت، مسائل استثنيت، مثل أخذ المرأة من مال زوجها، أخذ المرأة من مال زوجها للنفقة، فإنه يجوز أن تأخذ بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وتسمى هذه المسألة عند العلماء بمسألة الظفر. مسألة إيش؟ الظفر. من ظفر بحق له عند غيره، ظفر به يعني وجده واستمكن منه، فهل له أن يأخذه؟ يأخذ مالا من المدين. تمام. مثلا رجل لك عليه دين، وجاء صلى وسقطت منه المحفظة مثلا، وتمكنت أن تسحب المال من هذه وتهرب، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز. إذن الظفر لا يجوز إلا في، كما قلنا لكم، ما ورد فيه الجواز. نعم. قال رحمه الله تعالى: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. الحاكم هو القاضي، والقاضي إما أن يستند في حكمه على الشهود أو على اليمين أو على إقرار، على إقرار المدعى عليه، إقرار المدعى عليه. نأخذ على هذا مثالا، وقول المؤلف يحتاج إلى شهود ويمين وإقرار، يعلم منه أن القاضي لا يحكم بعلمه. يعني لو أن القاضي يعلم أن فلانا محق، مثل لو حضر القاضي مجلس البيع، كان القاضي حاضر بمجلس البيع، ثم رفعت الدعوى عنده، قال: يا فضيلة الشيخ، فلان باعني السيارة، فأنكر البائع أنه باع، والقاضي يعلم ذلك، فهل له أن يحكم بعلمه دون شهود ولا بينات؟ لا، لا يقضي القاضي بعلمه. واضح؟ طيب، هذه مسألة. نعم. طيب، نأخذ مثال على ثبوت الحق بالشهود واليمين والإقرار. إذا رفعت البينة عند القاضي، جاء المدعي وقال: يا فضيلة الشيخ القاضي، أنا أطلب من فلان 100,000 ريال، جيد، أطلب من فلان 100,000 ريال، فيقول للمدعى عليه: هل هذا صحيح؟ تقر بهذا؟ إن أقر حكم عليه، إذن هذا حكم بإيش؟ بالإقرار. وإن أنكر رجعنا إلى المدعي، نقول له: عندك بينة شهود؟ فإن أحضر الشهود حكمنا له، وهذا الحكم بالشهود، خلاص. إن لم يكن عنده شهود رجعنا إلى المدعى عليه، نقول: تحلف بالله عز وجل أنه ليس عليك شيء لهذا الشخص؟ فإن حلف، طبعا لا ترد، يعني لا ينتقل إلى يمين المدعى عليه إلا بطلب المدعي. فإذا لم يكن عنده بينة، نقول له: ليس عندك بينة، نستحلف المدعى عليه. فإن طلب يمينه حلف، نقول للمدعى عليه: تحلف بالله عز وجل؟ فإن حلف المدعى عليه برئة، برئة، فهذا حكم بإيش؟ باليمين، واضح؟ وقد يحكم باليمين عند وجودها وبترك اليمين النكول. فإن رفض المدعى عليه، قال: نعم أنا أطلب أن يحلف، فرفض أن يحلف، قال: ما أحلف، يقول له القاضي: احلف وإلا قضيت عليك، قال: لن أحلف. فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، وهذا هو الرابع من أسباب أو من مستندات القاضي في الحكم، وهناك مستندات أخرى في أحوال خاصة. نعم. قال: أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره. الإمام الأصل أنه هو القاضي، لكن لما اتسعت البلدان الإسلامية واتسعت الخلافة الإسلامية، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان هو السلطان وكان هو القاضي. لكن بعد ذلك لما اتسعت الخلافة واحتاج الناس إلى في كل مصر إلى قاضي، صار الخليفة يعين قاضيا، واضح؟ فيعين ولي الأمر قاضيا، فيكون هذا القاضي له الصلاحيات التي أعطاها له الإمام، التي أعطاها له الإمام سواء. وقد يخصص الإمام صلاحيات هذا القاضي، يسميه الفقهاء إما أن يعين القاضي في عموم النظر وعموم العمل، أو خصوص العمل وخصوص النظر، أو خصوص العمل وعموم النظر، وهكذا. فمثلا قد يعين القاضي ويقول: أنت قاضي مختص فقط بقضايا الأحوال الشخصية. وقد يخصص أيضا مكانا فيقول: مختص بقضايا الأحوال الشخصية في هذا البلد، واضح؟ نعم. هذا القاضي أو غيره. كيف يكون الحاكم غير القاضي؟ الإمام والقاضي، قال المؤلف إيش؟ أو غيره. قال الإمام أو نائبه قاض أو غيره. هل ممكن يكون الحاكم في القضية الذي ينفذ حكمه ويلزم به الخصوم ليس الإمام وليس القاضي الذي عينه الإمام؟ في صورة التحكيم، التحكيم إذا اختصم رجلان، قال اثنان اختصما فقال: نتحاكم إلى فلان، وكان هذا فلان ممن يصلح للقضاء، يعني رجل عنده علم شرعي وأهل للقضاء، فاحتكم إليه وتراضيا بحكمه فحكم بينهما، نفذ حكمه، ينفذ حكمه بينهما. نعم. قال: قاض أو غير القاضي. قال: ونصبه فرض كفاية، يعني يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، هذا معنى فرض الكفاية، بحيث تكون منازعات الناس لها من ينظر فيها ويفصل بينهم في الخصومات. قال: وأن يكون القاضي مجتهدا، يعني أن يكون عالما من علماء الشريعة، لأنه إذا لم يكن عالما سيقضي بين الناس بالجهل، والقضاء بالجهل لا يجوز، وقد جاء في الحديث: قاض في الجنة وقاضيان في النار، ومنهم من القاضيان في النار القاضي الذي يحكم بغير علم، واضح؟ نعم. قال: وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا 4، إذن هذا ما في شيء لا يقبل فيه إلا شهادة 4 وهو الزنا، وفيه شيء لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ذكرين لا يقبل فيه شهادة النساء، وهو الجنايات والحدود. قال: وفي الجنايات والحدود ذكران، فلا مدخل لشهادة النساء في الجنايات ولا في الحدود. قال: وفي الأموال، الأمور المالية وما يقصد في الأموال وما يقصد به المال، كإثبات البيع وإثبات الدين والإجارة والرهن ونحو ذلك يمكن أن يقضى فيه بأحد ثلاثة أمور: الأول أن يقضي فيه بشهادة رجلين، الثاني أن يقضي فيه بشهادة رجل وامرأتين، الثالث ولم يذكر المؤلف أن يقضي فيه بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي. طيب هذا الأمر. قال: وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. فيه أمور لا يطلع عليها الرجال غالبا، كالرضاعة، أن فلان رضع من فلانة، الرجال غالبا لا يشهدون هذا ولا يطلعون عليه، فمثل هذا يقبل فيه شهادة النساء. المؤلف اشترط شهادة امرأتين، والمشهور في المذهب أنه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدل، واضح؟ فلو جاءت امرأة واحدة وعندنا رجل متزوج من امرأة، جاءت هذه امرأة قالت أشهد أن فلان وفلانة قد رضعا من فلانة من امرأة واحدة، رضاعا يحصل به التحريم خمس رضعات دون الحولين، هل يفسخ؟ هل يفرق بينهما؟ يفرق بينهما ولا يفسخ النكاح؟ أنا قلت يفسخ بعدين عدلت العبارة، ما نقول يفسخ، نقول يفرق بينه. ليش؟ لأن النكاح لم ينعقد أصلا، لأن العقد على الأخت من الرضاعة عقد صحيح والعقد غير صحيح باطل، فلم ينعقد حتى يفسخ، وإنما يقال هنا يفرق بينهما. لهذا تجد أن بعض الفقهاء يقولون في مسائل يقولون يفرق بينهما ولا يقولون يطلق ولا يقولون يفسخ، واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيما لا يطلع عليه الرجال تقبل شهادة امرأتين، والمذهب امرأة واحدة. ثم ذكر من لا تقبل شهادتهم، وذكر سبعة أشخاص لا تقبل شهادتهم. عد معي: واحد، ولا تقبل شهادة كافر، الكافر لا تقبل شهادته إلا في مسألة واحدة ذكرت في كتاب الله عز وجل، وهي إيش؟ الوصية في السفر، وهذا ذكرت في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. نعم، إذا حضر أحدكم الموت، لا، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، تمام، فأو آخران من غيركم، فتجوز شهادة الكافر في الوصية في السفر. إذا شخص في السفر حضرته الوفاة في بلدان الكفار ما في أحد من المسلمين، والطبيب أو فيه طبيبين في المستشفى نصارى قالوا نشهد أن فلانا أوصى بكذا، تقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط، واضح؟ طيب، لا تقبل شهادة الكافر. اثنين، ولا شهادة الفاسق، لأن شرط الشهادة العدالة، ولا شهادة الصبي، فلا تقبل شهادة الصبيان، ولا شهادة العدو على عدوه، إنسان معروف أنه يريد الضرر لفلان، إن أصابت فلان مصيبة فرح، وإن أصابه خير اغتم، ومرض ثلاثة أيام يعاد، فهذا عدو له، هل تقبل شهادته عليه؟ لا تقبل شهادته عليه. ولا، الخامس قال: ولا ولد، فلا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا والد، السادس، فلا تقبل شهادة الوالد لابنه لأنه متهم. قال: وعاشق لمعشوقة أو لمعشوقه، يصح ضبطها بالوجه، عاشق لمعشوقه أو المعشوقة، يعني معشوق هنا اسم جنس لا يقصد به الذكر، واضح؟ فنقول لا تقبل شهادة العاشق لمعشوقته، رجل يحب يعني امرأة وأراد يخطبها، فأراد يشهد لها، كان عندها دعوة قضائية فشهد لها بشيء، تقبل شهادته؟ لا تقبل الشهادة. وقوله عاشق لمعشوقة هذا ذكره أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة، وصاحب الإقناع أشار إليه وقال: قال ابن عقيل ولا عاشق لمعشوقه. والذي أريده هنا مسألة، وهو إيش؟ صاحب الإقناع وأصحاب المتون يقررون الحكم دون عزوه إلى شخص، فإذا رأيت في المتون حكما معزوا إلى شخص، يعني تجد يقول لا تقبل شهادة والد لولده ولا والد لوالده ولا عدو على عدوه وكذا وكذا، ثم يقول: وقال ابن عقيل كذا وكذا، ليش يقول وقال؟ هم يقولون للخروج من العهدة، يعني أن هذا القول ليس بالضرورة أنه قول معتمد، كأن صاحب المتن يريد أن يبرأ من عهدة هذا القول، هذا القول قاله ابن عقيل، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان فيه إشكال فقد نسبته إلى قائله، واضح؟ نعم. ثم قال: وأما اليمين، متى تطلب اليمين في الدعاوى ويحكم بها؟ قال وأما اليمين ففي حق كل منكر المدعى عليه إذا أنكر، إذا أقر أخذ بالإقرار، إذا أنكر وطلب المدعي اليمين من المدعى عليه تطلب منه اليمين. إذن في حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة. أما إذا كانت البينة موجودة يقال أسمعنا البينة ولا ننتقل إلى إيش؟ إلى الحلف، فيحلف بالله، فيحلف بالله ولا تقبل اليمين بغير الله عز وجل. طيب لو كان المدعى عليه شخصا غير مسلم، شخصا غير مسلم، هل نحلفه على غير؟ لا، نقول لا، لا يكون الحلف إلا بالله. لكن الفقهاء يقولون لا مانع أن يؤتى بلفظ يعظمه، فإذا كان مجوسيا مثلا يحلف برب النار، واضح؟ أو نحو ذلك. طيب قال فيحلف بالله عز وجل. وقول المؤلف في حق كل منكر، هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، ليس على عمومه، فإن بعض القضايا لا يستحلف فيها المنكر، فحقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها المنكر، الحدود مثلا، وكذلك الأمور التي لا يقضى فيها بالنكول لا يستحلف فيها المنكر. قال وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به، لا عذر لمن أقر، إذا أقر الإنسان بحق فإنه يؤخذ به ولا يحق له الرجوع عنه، إلا في بعض المسائل في الحدود فإنهم يجيزون رجوع عن الإقرار، لكن حقوق الآدميين لا رجوع فيها، لا عذر لمن أقر. قال السادس المأكل والمشرب، انتهينا من الجنايات والمشاكل، الآن ندخل إلى المأكل والمشرب. طيب ما هو أحكام الأطعمة؟ ما الذي يباح من المطعم والمشرب وما الذي يحرم؟ بدأ بالمباح، قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، شرطان، طاهر واحد، لا مضرة فيه اثنين، الطاهر يخرج منه النجس، والذي لا مضرة فيه يخرج منه ما فيه مضرة، الأشياء التي تضر بالإنسان ضررا محققا لا يجوز له تناولها. ثم ذكر لك على هذا سبعة أمثلة على ما يباح. الأنعام، قال من أنعام كالإبل والبقر والغنم، وثمار كالتمر والفواكه، وأعشاب، وكثير الأعشاب معروفة، وطير فإن الطير يجوز أكله، وسيأتي معنا هذا الذي يباح الأصل، وسيأتي الاستثناء يعني ذوات المخالب والسباع وكذا ستأتي، وطير وحيوان بحر، والقاعدة في المذهب أن حيوان البحر كله مباح لا يستثنى من هذا ذوات أنياب ولا غيرها، لكن يستثنون ثلاث مسائل فقط، الضفدع والحية والتمساح فقط، ما عدا ذلك من حيوان البحر فهو مباح والحية. نعم، كل شيء في البحر، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فهو مباح. نعم، قال وحيوان بحر وماء، وماء هل هي معطوفة على البحر ولا معطوفة على حيوان؟ المعنيان صحيحان، يعني حيوان بحر وحيوان ماء، الفقهاء رحمهم الله إذا أطلقوا حيوان البحر لا يريدون البحر الذي يقابل النهر، وإنما يريدون حيوان البحر يعني حيوان الماء الذي يعيش، الذي لا يعيش إلا في الماء، واضح؟ سواء كان بحرا مالحا أو كان نهرا عذبا، جيد؟ فيحتمل أن المؤلف أراد أن يبين البحر أو غيره من المياه كيعني حيوان النهر ونحوه، أو أن مراده أن الماء يباح شربه، واضح؟ والمعنى يعني صحيح. قال وماء وفقاع، والفقاع نوع من الأشربة، قال ونحوه. والقاعدة هنا أيها الإخوة الكرام أن الأصل في الأطعمة الإباحة، أن الأصل في الأطعمة الإباحة، إذن كل شيء مباح إلا ما استثني وسيأتي. ما هو المحرم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات ثمانية أشياء، قال ويحرم واحد كل نجس مضر كالكلب، إذن النجس محرم، الشيء المضر محرم، النجس مثل الكلب، والمضر الطاهر مثل السم. طيب الثاني كل ذي ناب من السباع، كل ما له ناب من السباع افترس به فإنه محرم، مثل الذئب والثعلب والنمر والأسد إلى آخره. قال وكل ذي ناب من السباع، والقرد أيضا، والثالث ومخلب من الطير، كل ذوات المخالب من الطيور مثل النسر والصقر ورخم ونحو ذلك. الرخم يقولون إنه يأكل الجيف، ولهذا بعضهم يقول وما يأكل الجيف، فكأن المؤلف ذكر هذا مثالا، وما يأكل الجيف أيضا فهو محرم، قال رخم ونحو ذلك. الخامس قال ويحرم مستخبث، إذن الخامس المستخبث، ومثل للمستخبث بثلاثة أمثلة، قال كقنفذ، تعرفون القنفذ حيوان صغير له شوك، طيب معروف، وفأرة وهي معروفة، وكل الحشرات، الحشرات كذلك لا يجوز يعني أكلها. شو رأيكم في الجراد؟ يجوز الجراد؟ يجوز بالاتفاق، الجراد يجوز أكله بالاتفاق وهو من الصيد. طيب السادس قال وحشيشة مسكرة، كل شيء مسكر فهو حرام مثل الحشيشة، سواء كان هذا الشيء مشروبا أو غير مشروب، سواء كان مائعا أو غير مائع، كل شيء يسكر فهو حرام، واضح؟ نعم. قال وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه، والمقصود هنا القاعدة، وأما المثال فإنه لا حصر له، المقصود القاعدة أن كل شيء يضر بالبدن ضررا محققا لا يجوز تناوله. قال وكل مسكر كخمر ونحوه، كذلك هذا واضح. قال ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه، إذن مما يحرم أيضا مال الغير. الأصل في الأموال الحل ولا التحريم؟ الأصل في أموال الناس، الأصل في أموال الناس الحل ولا التحريم؟ الأصل فيها التحريم. الأصل في الأشياء غير المملوكة لأحد الإباحة، تمام، والأصل في أشياء الإباحة، والحظر هو الأصل في العبادة، والحل أصل في المسمى عادة، لكن أموال الناس الأصل فيها التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم رعاك الله ما يمل، واضح؟ والدليل على هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذن الأصل في أموال الناس أنه يحرم مال الغير إلا بطيب نفس، واضح؟ قال ومال الغير إلا إيش؟ إلا لضرورة داعية إليه، فإن وجدت ضرورة داعية إلى مال الغير فإنه يجوز له الأكل منه، لكنه يضمنه، يضمنه لصاحبه، واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. يعني مثال شخص في الصحراء احتاج، وجد غنمة مملوكة لشخص فأخذها وذبحها وأكلها، لو لم يفعل ذلك لمات، هل يضمن له قيمتها ولا لا؟ يضمن له قيمته، يضمن له قيمتها. السابع قال المواريث. المواريث أيها الإخوة الكرام يفردها العلماء بعلم مستقل يصنفون فيه كتب، يسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث وقسمة التركات، فالمؤلف هنا ذكره لأنه باب من أبواب الفقه، لكنه ذكره على وجه الإيجاز والاختصار، فمن أراد أن يدرسه فينبغي له أن يدرسه على عالم فرضي بشكل يعني متأني، يدرس الكتاب ويحل التمارين والأمثلة ونحو ذلك. ومن أمثل الكتب التي تحفظ في هذا كتاب الرحبية للرحبي رحمه الله تعالى. نعم. قال السابع المواريث. الوارث ثلاثة، الذي يرث يرث بأحد ثلاثة أمور، إما فرض أو تعصيب أو رحم. قال الوارث ثلاثة، ذو فرض وعصبات وذو رحم. بدأ بأصحاب الفروض، قال وذو فرض وتعم، الآن سيذكر أصحاب الفروض، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كم صنف، ذكر عشرة أصناف. أولا الزوج، قال وله حالتان في الميراث، النصف عند عدم وجود الأولاد، عدم وجود الفرع الوارث، إذا الميت ليس له أولاد، طبعا الصورة هنا إذا لما نقول زوج، الميت ذكر ولا أنثى؟ الميت، لما نقول ميراث الزوج فلا يتصور إلا أن يكون الميت أنثى زوجة، لأن القاعدة في الفرائض أن الشخص ينسب إلى الميت، لما تقول أخ، هلك هالك عن أخ، أخ لمن؟ للميت على طول، واضح؟ لأن بعض الناس يشكل عليه هذا، تقول كذا الطب يقول الميت من هو؟ خلاص الميت يعرف من ذكر المسألة، الميت يعرف من ذكر المسألة. طيب الزوج إذا ماتت المرأة وكان لها زوج، هذا الزوج له حالتان في الميراث، النصف إذا لم يكن لهذه المرأة أولاد فإن الزوج يرث النصف، وإن كان لها أولاد فإن الزوج يرث الربع. قال النصف ومع الولد الربع، مع الولد لها على طول للميت ماشي. الثاني من أصحاب الفروض الزوجة ولها أيضا حالتان، الربع عند عدم وجود أولاد للميت، والثمن عند وجود أولاد. قال ومع الولد الثمن. طبعا لما نقول أولاد هم يقول الفرضيون يقولون الفرع الوارث أعم من الأولاد، يعني ليس بالضرورة أن يكون ولدا، يعني ابن أو بنت ممكن يكون ابن ابن، واضح؟ طيب قال ولو تعددت، يعني لو مات الرجل وله أربع زوجات، له أربع زوجات، فهل كل واحدة ترث الثمن ثمن 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 أو ربع 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 ربع؟ لا، يشتركن في الربع أو يشتركن في إيش؟ في الثمن. طيب الثالث من أصحاب الفروض الأب مع ذكور الولد له السدس، إذا كان الميت له أولاد ذكور له أبناء، فإن أباه أبا فإن أبا الميت يرث إيش؟ يرث السدس فرضا. الأب تارة يرث الفرض وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجتمع له الأمران. على كل حال لن نطيل في هذا. الرابع الجد كذلك، الجد يكون صاحب فرض ويكون له السدس عند عدم وجود أبناء ذكور للميت، أولاد من الذكور. قال والأم لها حالتين، الثلث والسدس. الثلث عند عدم وجود أولاد للميت، وأيضا لم يذكر المؤلف هذا وعدم وجود إخوة جمع من الإخوة. جيد، إذن هذه الحالة الأولى، ترث الثلث عند عدم وجود أولاد ولا جمع من الإخوة، وترث السدس عند وجود الأولاد أو وجود جمع من الإخوة. قال رحمه الله تعالى والجدة لها السدس. نعم، وإذا وجد أكثر من جدة يشتركن في السدس. طبعا هذا من جهة الإجمال، وإلا قد تحجب، وسيذكر المؤلف بعض مسائل الحجب، لكن لن نستوعب هذا كل، لن نستوعب المسائل، فمن أراد أن يتوسع يدرس الفرائض دراسة مستقلة. السابع من أصحاب الفروض قال والبنت، البنت رجل مات وله بنت أو امرأة ماتت ولها بنت، فما هو ميراث البنت؟ لها حالتان في الميراث في الفرض، ولها حالة أخرى في التعصيب. في الفرض إما أن ترث النصف تمام، أو ترث، سيذكر الثلثين الآن بعد قليل، وقد ترث الثلثين، وقد تكون عصبة. إن كانت البنت وحدها، إن كانت البنت وحدها فترث إيش؟ النصف، وإن كان عندنا جمع من البنات فيشتركن في الثلثين، وإن كان لها أخ معصب اللي هو ابن، يعني ابن للميت، أخوها ابن الميت، فإنها ترث بالتعصيب معه، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، يعني منفردات النصف ومجتمعات الثلثين على تفصيل واستثناءات لا يتسع لها المقام، وحتى لو ذكرناها لن تستطيع حفظها إلا إذا درستها بتأني. قال وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة، سواء زادت على واحدة البنت أو زادت على واحدة الأخت أو زادت على واحدة إيش؟ بنت الابن، كان لها الثلثان. وإن كان بنت وبنات ابن، عندنا الميت مات وله بنت، وله بنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. قال وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كنا عصبات، وهذا يسمى التعصيب مع الغير. نعم، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. العاشر ولد الأم، الفقهاء رحمهم الله تعالى والفرضيون يعبرون بولد الأم ولا يعبرون بقولهم الأخ لأم. ليش؟ هو الأخ لأم هو ولد الأم، لكن ولد الأم يعم الأخ لأم والأخت لأم فبدل ما تقول الأخ لأم والأخت لأم، خلاص ولد الأم، واضح؟ وولد الأم ما ميراثه؟ إن كان واحدا له السدس، وإن كان أكثر من ذلك فلهم الثلث يشتركون فيه. والإخوة لأم أو أولاد الأم لهم أحكام في الميراث على خلاف الغالب، من ذلك أن ذكرهم وأنثاهم سواء، تمام، وأنهم لا يحجبون من أدلوا به، تمام. وأيضا إيش أيضا من الأحكام؟ أن ذكرهم وأنثاهم سواء، وأنهم لا يحجبون من أدلوا به. ويذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مسائل أخرى غابت عن بالي الآن، نعم. وقد يسقطون في مسألة عند العلماء يسموها مسألة الحمارية، يسقط فيها الإخوة لأم عند الحنابلة، ويسمى عند الشافعي يسمونها المشركة أو المشتركة، تمام. ما هي هذه المسألة؟ ما هي المسألة الحمارية أو المشتركة؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم، عفوا أنا قلت نعم، قد يحجبون، قد يسقط الإخوة الأشقاء عند وجود الإخوة لأم، سمى الحمارية. ما هي المسألة؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمين. هذا عند الشافعية. أما عند الحنابلة يسقط الأشقاء. صورة المسألة: عندنا زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، نقسم المسألة. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم، الأم لها السدس. طيب، الأم لها السدس، كم باقي معنا من التركة؟ ها، بقي معنا الثلث. من الأخوة لأم سيأخذون إيش؟ سيأخذون الثلث لأنهم جمع، واضح؟ الأخوة الأشقاء ما نصيبهم؟ نصيبهم الباقي ولا باقي. فقيل يسقطون وهو مذهب الحنابلة، وقيل يشتركون مع الأخوة لأم وتجعلهم كلهم كأنهم لأم، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، كأنه ما لهم أب، كأنهم إخوة لأم، واضح؟ طيب، نعم. ننتقل الآن إلى العصبات. نعم شيخ، يسقطون عند الحنابلة أن الإخوة الأشقاء لا نصيب لهم هنا، نعم، لأن العاصب إذا استغرقت الفروض التركة لا يرث، نعم. انتقل إلى العصبات، خليها بعدين هذه، نعم. قال: والعصبات، العصبات العاصب، العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، وإذا لم تستغرق الفروض التركة يأخذ إيش؟ الباقي، نعم. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. والعصبات فروع الرجل اللي هم أولاده، وقوله فروع الرجل مقيد بالذكور، ولهذا قال وأصوله الذكور، فكلمة الذكور هو قيد يرجع على الفروع وعلى إيش؟ وعلى الأصول. فالفروع الذكور والأصول الذكور هم العصبات. قال: كالأب والأولاد، ومراد هنا الذكور، لأن كلمة الأولاد يراد بها الذكر والأنثى إذا أطلقت، واضح؟ قال: ومن في درجته من إخوته. إذن عندنا الفروع والأصول والإخوة، ومن في درجة أبيه وهم الأعمام، والمولى المنعم. المولى المنعم وهو المعتق ويرث بالولاء، يعني إذا أعتق شخص عبده وهذا العبد لا وارث له، من يرثه؟ يرثه معتقه. قال: وذوي الأرحام وهم كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به. كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات فإنه من ذوي الأرحام. هل يرث ذوي الأرحام؟ لا يرثون إلا إذا انعدم أصحاب الفروض وانعدمت العصبات. قال: وكل قريب. طبعا في توريث ذوي الأرحام له طرائق، مذاهب عند أهل العلم، والمذهب عند الحنابل أنهم يرثون بالتنزيل، يعني ينزلون منزلة من أدلوا به، نعم. قال وكل قريب من العصبات يحجب البعيد. الآن انتقل إلى الحجب. القاعدة في العصبات أن القريب يحجب البعيد. فلو كان عندنا ابن وابن ابن، هذه سأل عنها شخص أمس، يقول في شخص مات وله ابن وله ابن ابن، ابن الابن هذا أبوهم ميت، أبوه ميت من قبل يعني المورث هذا، فنقول يرث الابن، وابن الابن ما شأنه يسقط ولا يرث. فإن أوصى له فالحمد لله، وإن لم يوصي له فهل تثبت الوصية الواجبة؟ يسميها بعضهم الوصية الواجبة، لا، لا تثبت، لا تثبت. واضح؟ طيب. قال والأم تحجب الجدة، الأم تحجب الجدة فلا ترث الجدة مع وجود الأم، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات. فإذا عندنا ابن تمام، فإنه وإيش عندنا ابن يحجب، يحجب الأخ لأم ويحجب الأخوات، فولد الأم لا يرث مع وجود الابن، والأخوات لا يرثن مع وجود الابن. لكن هل يرثن مع وجود البنت ولا لا؟ سبق معنا أنهم يرثن ميراث تعصيب مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وبهذا نكون بفضل من الله عز وجل قد أتممنا هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو أصغر كتاب من كتب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والوصية أيها الإخوة الكرام، الوصية التي أوصي بها نفسي وإياكم، الحرص على التفقه في الدين والاستزادة من هذا العلم الجليل وهو علم الفقه. فالإنسان لا يقتصر على دراسة هذا الكتاب، يكرر الكتاب الذي درسه وينتقل إلى كتاب أوسع منه ويحرص على التكرار، فإن الفقه فروع متناثرة، إذا لم يكرر الإنسان ويعيد فيها ويدرس ويكرر فإنها يعني تذهب من ذهنه ولا تبقى حاضرة في الذهن. فأوصيكم بالتفقه في الدين وحضور مجالس العلم، وكما ذكرت لكم بعد غد سيكون هناك دورة في الحديث لعدد من المشايخ. نعم.